مش محتاج ان الانسان يكمله، لكن محتاج ان الانسان يقبله ويصدقه وياخده ليه. عشان كده بيقول بالنعمة انتم مخلصون، ذلك بالايمان ليس منكم لانه عطية الله مش باعمالكم. بالايمان تقدر تاخد امن بالرب يسوع فتخلص انت واهل بيتك. ازاي بالايمان نقدر نعيش هذا الفكر وهذا الموضوع؟ ده اللي نكمله المرة الجاية ان شاء الله. اذ كان قد امن بالله، ولما صار النهار ارسل الولاه الجلادين قائلين اطلق بينك الرجلين. فاخبر حافظ السجن بولس بهذا الكلام ان الولاه قد ارسلوا ان تطلقا، فاخرج الان واذهب بسلام. فقال لهم بولس ضربونا ظهرا غير مقضي علينا ونحن رجلان رومانيان، والقوا بنا في السجن. افالان يطردوننا شرا؟ كلا، بل ياتوا هم انفسهم ويخرجونا. فاخبر الجلادون الولاه بهذا الكلام فاختشوا لما سمعوا انهما رومانيان، فجاءوا وتضرعوا اليهما واخرجوهما وسألوهما ان يخرج من المدينة. فخرج من السجن ودخل عند ليديا فابصر الاخوة وعزياهم ثم خرج. لم تزل كلمة الرب تنمو وتزداد في هذه البيعة وكل بيعة امين. كنا وقفنا المرة اللي فاتت عن كلمة الخلاص اللي سألها السجان من بولس وسيلة وقال لهم ماذا ينبغي ان افعل لكي اخلص، وشفنا الاسباب اللي خلته يدور ويبحث عن هذا الخلاص. الخوف اللي حصل له بسبب الزلزلة اللي حدثت، وحس ان هؤلاء الاتنين وراهم قوة غريبة غير طبيعية غير المعلومة والمعروفة. السلام اللي كان بيتمتع بيه بولس وسيلة سلام يفوق العقل، حتى بالرغم من الجراحات والالام والظروف السيئة كانوا فرحانين بيرتلوا وبيصلوا في وسط السجن، وهو عمره ما شاف هذا النوع من المساجين. فالسلام والفرح اللي كان في قلبهم خلى هذا السجان يبحث ويدور عن سبب الخلاص او سر الخلاص اللي موجود فيهم. وكان السبب الثالث سبب الرحمة والحب اللي لمسها في قلب بولس وغيرت بولس على نجاة هذا السجان. انظر لا تفعل شيئا رديا بنفسك. الرحمة والمحبة المسيحية اللي بتعلن بواسطة المسيحيين تعلن عن رحمة ومحبة الله لكل انسان حتى لو كان هذا الانسان خاطي ومرفوض. فسأل ماذا ينبغي ان افعل لكي اخلص، وبولس رد وحول نظره لما قال لهم يا سيدي، قالوا له لا مش احنا سيديك، مش احنا اللي نقدم لك الخلاص، لكن الرب يسوع المسيح هو اللي يقدر يقدم لك هذا الخلاص اللي انت بتحتاج اليه وبتبحث عنه. والكلمة التانية اللي صححها له لما قال لهم ماذا افعل، فقال لهم ان الموضوع، قالوا له الموضوع مش موضوع فعل تعمله. هو في ذهنه زي ما في الاديان كلها يصوم قد ايه ويصلي قد ايه، يزور اماكن مقدسة، يحج، يدفع صدقات، ده الطريق اللي كي ينال بيه الخلاص. فقالوا له لا، طريق الخلاص مش فعل انت بتعمله، لكن طريق الخلاص ايمان انت بتصدقوا امن بالرب يسوع المسيح. فطريق الخلاص هو ان تقبل ما فعله المسيح من اجلك، مش اللي انت بتقدر تعمله او بتصنعه عشان تحقق هذا الخلاص. لان الفعل اللي محتاج للخلاص محدش يقدر يعمله غير شخص المسيح، وده المسيح عمله، وعمله مرة واحدة فوق جبل الجلجثة على خشبة الصليب. لكن بقى دورنا احنا ان احنا نقبل نصدق اللي عمله المسيح من اجلنا لكي ما نتمتع بهذا الخلاص. على رأيي في قصة لطيفة بيكتبها احد الناس. تخيل كده انه جه طلع السماء وقف على باب الملكوت عشان يشوف كل واحد داخل الملكوت ده داخل ازاي. فشاف واحد داخل الملكوت، الملك بيسأله انت هتخش باي حق؟ قال له بحق ان انا كنت بدفع تبرعات كتيرة في الكنيسة، يا ما عملت ملاجئ ويا ما بنيت كنايس. قال له لا خليك بره. يجي واحد تاني عايز يخش الملكوت، يقول له تخش باي حق؟ يقول له بحق الاصوام والصلوات والخدمات اللي انا قدمتها والجهاد اللي انا جهدته. يقول له خليك بره ما تخشش. لحد ما جه واحد قال له انت عايز تخش على اي حق وباي حساب؟ قال له انا عايز اخش على حساب الدم اللي سفك من اجلي. قال له خش. فهنا يورينا ان ماذا ينبغي ان افعل. الموضوع مش اعمال الانسان بيعملها، مش ممارسات او طقوس، لكن الممارسات والاعمال والطقوس دي مجرد وسيلة الانسان بيعبر بيها على انه محتاج للمسيح. لكن الممارسات والاعمال ما هيش هدف في حد ذاتها، مش هي اللي هتدخلني السماء. ايا عظمت هذه الاعمال او ايا كثرت او ايا كانت نوعيتها، نعمة المسيح هي اللي هتدخلني. وهنا يتضح معنى الخلاص اللي كان بيبحث عنه هذا السجان واللي بيحتاج اليه كل انسان، اي انه كان محتاج الى نعمة الله التي تعطي حياة ابدية. فقالوا له تخلص انت واهل بيتك. لما تعرف طريق المسيح وتصدق وتقبل اللي عمله المسيح من اجلك، تتمتع بهذا الخلاص ليك وتوصله ايضا لاهل بيتك. بس خدوا بالكم الخلاص هنا مش بالجملة، الخلاص سيظل على المستوى الفردي والشخصي، كل واحد يقبله شخصيا. لكن لما واحد فينا بيقبله ويتمتع بيه، لابد انه يقدمه للاخرين اللي موجودين معاه في البيت. لان هذا الخلاص بالرغم من انه فردي وعلى مستوى الفرد وشخصي، الا انه ليس اناني. لما داود بيقول لربنا رد لي بهجة خلاصك، وبيقول له خلصني انا يا رب، يكمل يقول فاعلن الاثم طرقك. اجيب التانيين لما اتمتع عنا بهذا الخلاص اجيب الاخرين ايضا. فاخذهم هذا السجان الى بيته، وهم كلموه وجميع اهل بيته، مش كلموه هو لوحده، لكن كمان كلموا اهل بيته اللي اتجمعوا في تلك الساعة المتأخرة من الليل، وكل واحد منهم سمع كلمة الخلاص وبشارة الخلاص. فتعامل الله على المستوى الفردي مع كل واحد من اهل هذا البيت، واتفتحت قلوبهم ناحية كلمة ربنا. فكلموه بكلمة الرب، وكلمة الرب هي بشارة الانجيل، ان المسيح تجسد وتألم ومات من اجلي انا الخاطي، وقام ليعطيني حياة جديدة. هي دي كل ملخص الانجيل، ان المسيح جه اخذ جسدي طبيعتي عشان يبقى زيي، وتألم عني ومات مصلوب على الصليب عشان يوفي ثمن خطيتي، ثم قام ليعطيني تلك الحياة الجديدة ويمتعني بهذا الخلاص. فما كان الا كل فرد في البيت قبل شخصيا تلك البشارة وهذه الفرحة، فرحة الخلاص. فأخذهما في تلك الساعة من الليل وغسلهما من الجراحات واعتمد في الحال، صدق وآمن واعتمد. بس المقابلة اللطيفة انه افتكر بعد ما قعد يسمع كتير كتير عن المسيح، افتكر ان بولس وسيلة كل جسدهم ايه؟ جراحات. شغفوا هو واهل بيته على انهم يسمعوا بشارة الخلاص، واندماج بولس وسيلة في انهم يخدموا ويكرزوا ببشارة الخلاص نساهم الجراحات اللي كانت فيهم. لما امنوا واعتمدوا والموضوع انتهى، افتكروا ان هم فيهم ايه؟ جراحات. فقام السجان يغسلهم من تلك الجراحات. بس اللطيف بقى في المنظر المقابلة الجميلة، السجان بيغسل بولس وسيلة من الجراحات بعد ما بولس وسيلة غسلوه هم من ايه؟ من الخطايا، نظفوه من الخطايا. فالمقابلة الجميلة بولس غسل السجان من خطاياه، والسجان غسل بولس من جراحاته. ولما صعدهما الى بيته قدم لهم مائدة وتهلل مع جميع بيته اذ كان قد امن بالله. وهنا تلاحظوا ملاحظة عجيبة جدا، ان اي انسان يتمتع بالخلاص لابد ان الخلاص ده يصاحبه ايه؟ بهجة، تهليل، فرح. داود بيقول في المزمور رد لي بهجة خلاصك، خلاص ده ليه بهجة، ليه فرحة. العذراء مريم تقول تعظم نفسي الرب وتبتهج روحي بايه؟ بالله مخلصي. الانسان اللي نال الخلاص وده طعم الخلاص ومعنى الخلاص لابد ان يكون ليه فرح، ليه بهجة. فرحة الخلاص دي اعظم فرحة الانسان ينالها في العالم كله. اذ كان قد امن بالله. وسبب هذا الايمان وسبب هذا الخلاص وسبب هذا الفرح هي العلاقة اللي دخل بيها بينه وبين ربنا. بس شوفوا الانسان ده مر بمراحل او تدرج في مراحل، هي مراحل الانسان الروحي. في الاول كان انسان وثني وحشي، انسان وثني عايش لشهواته، عايش لذاته، وحشي بقوة وبقسوة وبعنف. ده كان في المرحلة الاولى في حياته. تاني مرحلة، مرحلة البحث عن الخلاص. قاعد يدور، انا محتاج للخلاص اللي انا مش عارفه، اعمل ايه؟ اصل ازاي لهذا الخلاص؟ مرحلة تانية، مرحلة البحث عن الخلاص، لما يشعر الانسان باحتياجه الى هذا الخلاص. مرحلة تالتة، صار انسان مؤمن فرح لما قبل ان المسيح صنعه من اجله، بقى انسان ليه ايمان، والايمان ده اداله ايه؟ فرح في حياته، بقى مؤمن فرح. رابع مرحلة، صار مسيحي عامل لما اعتمد، وبقى ايمانه ليه ثمار، ليه نتيجة، ليه عمل بعد كده. هو كان عايز يجيب الاعمال في الاول عشان ينال بيها الخلاص، فبولس قال له لا، الاعمال دي تيجي نتيجة ثمرة لايه؟ لايمانك. الاعمال ما تكملش الايمان، لان الخلاص اللي صنعه المسيح خلاص كامل، فالاعمال مش ممكن تبقى سبب ليه ولا تكمله، لكن الاعمال تبقى نتيجة ليه، ثمرة ليه. فابتدت ثمار الخلاص تظهر في هذا الانسان السجان، الرقة والوداعة اللي ابتدت تظهر فيه بدل ما كان انسان فظ وحشي قاسي ياخدهم ويطلعهم ويدخلهم بيته يدعوهم بمحبة وبرقة يعمل لهم وليمة يأكلهم يغسلهم من جراحتهم. ابتدت اعماله نوعيتها تتغير. قدم لهم مائدة حافلة. القسوة والوحشية اللي كان عايش فيها تغيرت، وده كان نتيجة الايمان. طبيعته نفسها تغيرت، سلوكه تغير. شفناه انه وصل لحالة من الفزع والاضطراب لما لقى الابواب مفتحة والقيود وقع وخد سيفه عايز يموت نفسه. وصل لدرجة من الياس الى حد الانتحار. لكن لما الايمان دخل جواه الموضوع اتغير، بدل الفزع والاضطراب الى فرح وايه وتهليل وسلام. تغيرت حياته وظهرت فيه ثمار الايمان وثمار الخلاص. عشان كده الاربع مراحل اللي مر بيها هما الاربع مراحل اللي احنا بنمر بيهم في حياتنا الروحية، من وثني وحشي الى بحث عن الخلاص نتيجة احساسي باني محتاج الى هذا الخلاص، الى انسان بيصدق هذا الخلاص مؤمن فرح بايمانه، الى انسان مسيحي عامل يظهر في حياته ثمار هذا الايمان وثمار هذا الخلاص. وكل واحد فينا هيبقى في مرحلة من المراحل دهية، اما ما زال بطبيعته الاديبة طبيعته الوثنية طبيعته الوحشية، واما هو في المرحلة الثانية بيدور على طريق الخلاص وحاسس انه محتاج الى هذا الخلاص، لان هو وصل فعلا لهذا الخلاص وصدقه وامن بيه، لان ان هو مش بس صدقه وامن بيه لكن ده كمان عايش بيه عامل بيه متمتع بثماره في حياته. فتهلل مع جميع بيته اذ قد امن بالله. مثال جميل جدا لبولس وسيلة اللي نسيوا آلامهم وضيقتهم وصعوبتهم وانشغلوا بالتعليم وبالكرازة وبالتبشير وبالتعميد علشان يوصلوا نفس للمسيح. فتح بولس الباب بتاع الحياة الأبدية للسجان اللي قفل عليه السجن، وهي دي روعة المسيحية، انها تقدم الخلاص حتى للذين اساءوا الينا واذونا. نفتح للي اثروا علينا. دي عظمة المسيحية. لكن حصل موقف غريب تاني يوم، حتى ان السجان نفسه استغرب. يقول ولما صار النهار ارسل الولاه الجلادين قائلين اطلق بينك الرجلين. بعثوا للسجان قالوا له اطلقهم سيبهم يمشوا. هم لقوا ان مفيش تهمة عليهم فقالوا له سيبهم يمشوا. فالسجان حس بقى يعني ان ده خبر مفرح لمين؟ لبولس وسيلة، بقى انه يعني بشارة ليهم بالاطلاق. فاخبر حاصل السجن بولس بهذا الكلام ان الولاة قد ارسلوا ان تطلقها. هو فرحان يلا بقى اطلعوا، لان هو كان شايل هم ازاي يسجن الاثنين اللي فتحوا له باب الخلاص. ففرح جدا بان جه الامر من الولاه ان هم يطلقوا الرجلين دول. فلقى بولس وسيلة متثبتين فين؟ في السجن. هو فاكر انه اول ما يقول لهم كده هيجروا ويطلعوا ويمشوا. لا، طب ما الابواب اتفتحت لهم ايه بالليل وما خرجوش. فقال لهم بولس ضربونا جهرا، ضربونا علنا قدام كل الناس وفضحونا وعرونا غير مقضي علينا. ضربونا من غير ما يكون علينا حكم بالايه بالقضاء، ما كانش لسه حكموا عليهم حاجة. والاكثر من كده ونحن رجلان رومانيان نتمتع بحقوق الرعوية الرومانية. وكان القانون يقول ان الانسان اللي معاه الرعاية الرومانية ما يحصلوش اي حاجة الا بعد محاكمة عادلة، وحتى لما يموتوهم يموتوهم بطريقة محترمة، ما يتصلبوش مثلا، لكن يتقطع رقابهم بالسيف. وانا يورينا ان بولس كان معاه الجنسية الرومانية، وايضا سيلة كان معاه الجنسية الرومانية. وهنا نفهم بقى الهدف، ليه ربنا جمع بولس وسيلة الاتنين مع بعض عشان يكونوا فريق عمل مع بعض، لانهم كانوا يتعرضوا لهذه المواقف كثيرا. طب ايه معنى كلامك ده يا بولس؟ لا ده كلام خطير جدا. ده بولس لو اشتكى بان انهم معهم الجنسية الرومانية ومع هذا اتضربوا جهرا واتفضحوا من غير محاكمة، كان الولاة في هذا الوقت يتشالوا، ومش بس يتشالوا، ده ممكن كمان ان هم يعرضوا للموت لانهم اهانوا انسان بيتمتع بالجنسية الرومانية. كان من السهل جدا انه يكسب هذا الموقف. هو انت يعني حنبالي قوي يا بولس؟ ده انت بيقول لك اطلع ما تصدق، تطلع واخرج من الموقف الوحش ده وخلاص بقى، يعني ما تقفلش فيها. لكن بولس كان عايز يوصل لنقطة معينة. ألقونا في السجن، أفالآن يطردوننا سرا؟ لا، ده زي ما دخلونا جهرا لازم يخرجونا جهرا علنا. ليه بقى؟ لا مش موضوع كرامة فقط، الموضوع اكبر من كده بكتير. بولس وسيلة هيلفوا في المنطقة اللي حوالين فيليبي، وهيبشروا وهيتكلموا عن المسيح. لو كانوا طلعوا سرا من السهل جدا في اي واحد في اي بلد يقول اه مش بولس وسيلة دول كانوا ايه؟ مسجونين، دول ناس بطلين. يبقى ما تاخدوش بايه؟ بكلامهم. ده لو طلعوا سرا، لكن لو طلعوا علنا لا احبط، لا ما براءة بشهادة كل الايه؟ الناس. عشان كده ما فيش اي لوم ممكن يقع على بولس وسيلة. انتوا عارفين ان المسجون تملي بيبقى عنده سبقة، والسبقة دي بتبقى لازقة فيه. فلئلا تتعطل الكرازة لأي سبب من الأسباب، أصر بولس أصر على إنه يخرج جهرا علشان يعلن للكل إيه؟ براءته. وهنا بيدينا نموذج جميل جدا للإنسان المسيحي اللي بيتمسك بحقه، بس مش بيتمسك بحقه في عند وفي انتقام، لكن بيتمسك بحقه علشان يرفع او يكرم ويمجد المسيح بتاعه والمسيحية اللي هو بينتمي اليها، وما يخليش عثرة تبطل عمل الايه؟ الكرازة. فاصر على المطالبة بحقه. دول ضربونا جهرا وفضحونا وعرونا ورمونا في السجن من غير ما يحكمونا واحنا رومانيين، فزي ما عملوا الحاجات دي كلها علنا يخرجونا ايضا علنا اعلانا للبراءة بتاعتنا، مش مجرد اعتذار منهم لينا، لكن اعلان للبراءة دي لألا تتعطل صليب المسيح. وكان فعلا بولس قادر انه يخلق او يخلق متاعب شديدة جدا جدا لهؤلاء الولاة. هتشوفوا في مرة بقى في اخر سفر اعمال الرسل يقول لهم الى قيصر انا رافع دعواي. لما الموضوع هيتطور يتطور بقى، الى قيصر انا رافع دعواي، هياخد بحقه. عشان تعرفوا الانسان المسيحي القوي، لكن برغم انه متمسك بحقه ويطالب بحقه، لأنه لا ينتقم بل يعطي سماحة للآخرين. وده اللي فعلا حصل. أفالآن يطردوننا سرا؟ كلا، بل يأتوا هم أنفسهم ويخرجونا. فأخبر الجلادين الولاة بهذا الكلام فاختشوا لما سمعوا أنهما رومانيان. اضطربوا جدا وخافوا لأن الموضوع ده كان يسبب لهم مشاكل كبيرة. فجاءوا وتضرعوا إليهما. شوفوا المنظر اتغير، اللي كانوا بيضربوهم امبارح دلوقتي جايين لهم ايه؟ يتضرعوا اليهم، يترجوهم. وتضرعوا اليهما واخرجوهما وسألوهما ان يخرج من المدينة في منتهى الادب ومنتهى الايه؟ الاحترام. ونشوف بولس هنا بقى في سماحة يقبل هذا الاعتذار بعد ما يوري ان كان ممكن انه ياخد ايه؟ حقه، لكن ما يسببش مشاكل لهؤلاء الولاة. منظر جميل جدا. مين يا ترى الاعلى ومين الادنى؟ مين السيد ومين المحتقر في هذا الموقف؟ في الاول كان ينظروا لبولس وسيلة، امشي روح تعالى اضرب. لكن لما ظهر بولس على حقيقته السجان يقول له يا سيدي، والولاة الحكام يجي يتضرعوا اليهم ويسألونهم. عشان كده في واقع الامر اذا كانوا بيقولوا المسيحي منطشة او المسيحي بلا كرامة او مخزول ومرزول، لا ده المسيحي الخيبان اللي ملوش علاقة بربنا. لكن المسيحي اللي ليه علاقة بالهه مسيحي قوي ويفرض شخصيته على الكل حتى الولاة، مش بالعنف ومش بالشغب لكن بالايه؟ بالمحبة، بقوة المسيح اللي فيه. فخرج من السجن ودخل عند ليديا فأبصر الاخوة. رجعوا عند ليديا، وحيث بقى بيت ليديا مكان للكنيسة يجتمع فيه الاخوة. وضرب بولس مثال جميل في التمسك بحق الانسان المسيحي، وان المثال المسيحي قوي وقوته تظهر في المسامحة عند الاقتدار، انه يغفر لما يبقى قادر. فأبصر الاخوة وعزياهم ثم خرج. لطيفة لطيفة قوي. عزياهم، عزايا الاخوة، ده مين اللي بيعزي؟ ده بولس المطروب والمسجون والمتألم والمظلوم هو اللي بيعزي تانيين، مش الاخوة هم اللي بيعزوه بيقولوا له معلش استحملت من اجل المسيح، لا ده هو اللي بيقدم تعزية للاخوة. ده احنا بس لو واحد وقع في مشكلة عايز الف ايد تتمد تطبطب عليه وتقول له معلش. لكن شوفوا لما يبقى ربنا فعلا في حياة هذا الانسان، ده هو اللي يعزي حتى من عمق الضيقة ومن عمق الشدة بتاعته، هو اللي يعزي الاخرين، هو اللي يفرح الاخرين، هو اللي يثبت الاخرين. حتى انه لما كتب الرسالة لفيليبي بعد كده، بعد ما سافر ووصل في الاخر للسجن الاخير في روما، بعت رسالة لفيليبي دي يعيد او يستعيد الذكريات اللي حصلت له هو موجود في فيليبي، والمعاملة وازاي نشأت الكنيسة وازاي هو اتسجن. لكن في وسط كل الذكريات دي بالرغم من صعوبتها، لكن يبعت لأهل فيليبي يقول لهم الآية الشهيرة افرحوا في الرب كل حين، واقول ايضا ايه؟ افرحوا. فخرج بولس وسيلة من مدينة فيليبي لان الظروف كانت صعبة، استمرارهم في وجودهم في المدينة كانوا حيصير مشاكل اكثر واكثر مع اصحاب الجارية او العرافة اللي اخرجوه الروح الشرير منها. فكانت من الحكمة ان بولس وسيلة يخرجوا من فيليبي. لكن في واقع الامر اضطروا ان هم يسيبوا اثنين في فيلبي علشان يثبتوا اهل فيلبي في الايمان، فسابوا لوقا وتيموثاوس، وخرج بولس وسيلة يكملوا الجولة بتاعتهم. في صح اعمال الرسل اصحاح 17 يقول: فاجتاز في انفيبوليس وابولونية واتي الى تسالونيكي حيث كان مجمع اليهود. فدخل بولس اليهم. تلاحظوا صيغة الكلام اتغيرت، الضمائر هنا بيقول اجتاز هما الاثنين، لكن لوقا ما قالش اجتازنا، لان لوقا هنا انفصل عنهم وقعد في فيلبي وتيموثاوس ايضا. فدخل بولس اليهم حسب عادته وكان يحاجهم 3 ثبوت من الكتب، موضحا ومبينا انه كان ينبغي ان المسيح يتألم. وعلى حسب عادته اول مكان هيروحه في اي مكان يتوجه الى المجمع. والحقيقة مدينة التسالونيكي دي مدينة ليها شهرة تاريخية، هي موجودة لحد دلوقتي باسم سالونيك. ابتدى يكمل الرحلة في منطقة مقدونيا اللي هي تعتبر شمال اليونان حاليا، فعد على بلد اسمها انفيبوليس ما عادش فيها، وعد على بلد ثانية اسمها ابولونية. ابولونية دلوقتي موجودة في اليونان، ولعله ما كانش يتخيل ان بعد تلك القرون هتبقى ابولونية بهذا المنظر. ابولونية حاليا اللي فينا بيسمع هي جبل اتوس، جبل اتوس اللي موجود في اليونان. وجبل اتوس ده جزيرة ضخمة جدا، كل اللي عايشين فيها رهبان. اسمعوا عن رهبانة جبل اتوس، كل اللي عايشين فيها رهبان، مفيش ولا واحدة في الجزيرة دهيت، ومحدش يقدر يخش تلك الجزيرة الا اذا كان رتبة كهنوتية شماس فما اعلى. ودول رهبان من كل انحاء العالم، من اليونان ومن رومانيا ومن بلغاريا، عايشين في رهبنة تقشفية رائعة جدا، وليهم كتابات وليهم اقوال روحية وما زال لحد دلوقتي، وليهم سفارة مخصوص. يعني اللي عايز يزور الجبل ده مش يقدر يروحه كده، ده لازم ياخد تصريح كأنه بياخد فيزا الدخول لهذا المكان. هذا المكان اللي مر عليه بولس مرور عابر، شوفوا بعد 20 قرن من الزمن صار قلعة يحيا فيها اولئك الذين قرصوا حياتهم بالكامل لشخص السيد المسيح، جبل اتوس. عد الى تسالونيكي، وكانت تسالونيكي تعتبر عاصمة مقاطعة مقدونيا، عاصمة شمال اليونان، مدينة بحرية، ميناء التجارة فيها مزدهرة، ولان اليهود بيحبوا التجارة وشطار في التجارة، كان فيها جالية يهودية كبيرة جدا تقدر في ذلك الوقت بثلث سكان المدينة. وحنشوف اشمعنى المدينة دي بقى اللي اختارها بولس بالذات. حقيقة المدينة دي كانت بتتحكم في طريق الاتصال بين الشرق والغرب، وبولس نشن ان لو المسيحية دخلت في تسالونيكي هتنتشر بسرعة البرق في كل قطاع اوروبا. فكان حتى في الاماكن اللي بيختارها ليه حكمة من الروح القدس في انه يختار الاماكن اللي بسهولة المسيحية تنتشر من خلالها، وده اللي هيقولها لهم في الرسالة هنشوف دلوقتي. حقيقة لان لوقا ما كانش في الرحلة دهية فما قدرش يكتب لنا الوصف تفصيلي، لكن اكيد حصلت احداث كتيرة، لان المسافة اللي مشيها بولس وسيلة لوحديهم دول تبلغ حوالي 100 ميل، ده هو قالها في نص سطر، لكن 100 ميل دول استغرقوا وقت كبير جدا، واكيد احداث كتيرة حصلت فيها. فدخل المجمع وكان يحجهم ثلاثة سبوت. قاعد يتكلم مع الناس اليهود اللي في المجمع ثلاث سبوت ورا بعض، ثلاث اسابيع ورا بعض. وعلى حسب عدته برضك انه لما كان يروح بلد يلاقي حد من نفس الصناعة بتاعته، المهنة بتاعته، وهو كان صناع خيام، ويقعد عنده ويشتغل بايده ويصرف على نفسه ويصرف على اللي معاه من اجرة صناعة الخيام، ويوم السبت يروح المجمع عشان يبشره ويوعظه بشخص المسيح. من الكتب موضحا ومبينا انه كان ينبغي ان المسيح يتألم. جد اليهود العهد القديم وقعد يوريهم ادي العهد القديم بيقول ان المسيح كان لازم لابد انه يتألم. يجيب لهم مزمور 22 ثقبوا يداي ورجلاي، يجيب لهم اشعياء 53 ليه؟ هو بيبشرهم بالمسيح ويقول لهم ان المسيح المنتظر جه. بس اول ما يقول ان المسيح المنتظر جه والطلب يقولوا له انت بتخرف. ليه؟ لان المسيح في نظرهم ده المنقذ اللي هيسبب خلاص من الاحتلال الروماني وهيعمل معجزات وهيسوي. ثم انت تخليه يتصلب ويتحكم ويموت، يبقى اكيد ده احنا عارفين انه ملعون كل من علق على خشبه، يبقى اكيد اللي انت بتقوله ده مش صح. فابتدي يوريهم لا، ان العهد القديم بيقول ان المسيح ينبغي ان يتألم وان المسيح ينبغي ان يصلب، ويطلع لهم النبوات والرموز والامثال ويشرح. وده اللي خلاه يقول ان كلمة الصليب عند الهالكين جهالة. لما واحد يسمع الصليب يقول ده ايه، ده خرافة، لكن عندنا احنا المخلصين هي قوة الله. انه كان ينبغي ان المسيح يتألم ويقوم من الاموات، وان هذا هو المسيح يسوع الذي انا انادي لكم به. ده المسيح المنتظر اللي انا بقول لكم عنه. فاقتنع قوم منهم وانحازوا الى بولس وسيلة. بعض اليهود امنوا، ومن اليونانيين المتعبدين اللي هم الامم اللي كانوا بيجوا يحضروا مع اليهود، جمهور كثير، ومن النساء المتقدمات عدد ليس بقليل. كسب مجموعة كبيرة للكنيسة في تسالونيكي. اليهود طبعا كانوا جايبين الناس دول اليونانيين والنساء المتعبدات وكذبوهم ليهم، فغاروا لما لقوا بولس خدهم المسيحية. فغار اليهود غير المؤمنين واتخذوا رجالا اشرارا من اهل السوق. رجال اشرار يعني اللي هم الغوغاء او الرعاء او رجال البطلين او الشضلية يعني. وتجمعوا وسجسوا المدينة، عملوا ثورة في المدينة، وقاموا على بيت ياسون قائلين. ياسون ده بقى الرجل اللي اقتضاه بولس وكان من نفس صناعة الخيام، طالبين ان يحضرهما الى الشعب. ولما لم يجدهما، كان بولس وسيلة استخبوا، جاءوا ياسون واناسا من الاخوة وبعض المسيحيين الى حكام المدينة صارخين ان هؤلاء الذين فتنوا المسكونة حضروا الى هاهنا ايضا. فتنوا المسكونة اللي قلبوا الدنيا، وصلنا احنا ايه كمان. وقد قبلهم ياسون وهؤلاء كلهم يعملون ضد احكام قيصر. مالوش ان في خلاف لاهوتي بيننا وبينهم، لا، ده التهمة على طول اللي بيحطوها ان دول بيخونوا قيصر، دول ضد قيصر، قائلين انه يوجد ملك اخر يسوع. عملوا كأن يسوع بينافس قيصر. فازعجوا الجمع وحكام المدينة استمعوا هذا، اخذوا كفالة من ياسون ومن الباقين ثم اطلقوهم. حكموا على ياسون بانه يدفع غرامة كفالة، بانه يتعهد بانه يمشي الناس اللي عنده، ويتعهد ان هما ما يرجعوش مرة تانية للبلد علشان ينفض هذا الاشكال. برغم ان قعد في تسالونيكي على ما يبدو ثلاث اسابيع اولا يتكلم في المجمع، وبعدين لما رفضوه من المجمع قعد ياسس الكنيسه بتاعت تسالونيكي، فقعد فتره كويسه. لكن الامور مقتضبه لان لوقا ما كانش موجود علشان يسجل الاحداث، ولكن سجل نقط بسيطه. لكن لو طلعنا الرساله الاولى لتسالونيكي نشوف ذكريات بولس الرسول عن خدمته في المكان ده هو لما كان بيبشر اهل تسالونيكي. في تسالونيكي الاولى الاصحاح الاول صفحة 230 تسالونيكي الاولى الاصحاح الاول عدد 5 شوفوا ذكرياته عن الكرازة والبشارة في هذا المكان. ان انجيلنا لم يصر لكم بالكلام فقط، ما كانش مجرد كلام بشارة، بل بالقوة ايضا بالروح القدس وبيقين شديد، كما تعرفون اي رجال كنا بينكم من اجلكم، وانتم صرتم متمثلين بنا وبالرب، اذ قبلتم الكلمة في ضيق كثير بفرح الروح القدس. قال لهم انتوا برضك قبلتوا الايمان في ايه؟ في ضيق، في صعوبة، لكن قبلتوه بايه؟ لا صح قبلتوا في ضيق لكن بايه؟ بفرح. الانسان اللي يعيش الحياة المسيحية بالرغم ما فيها من ضيقات، لكن مش متذجر ومتضجر، لكن يعيش هذا الضيق بفرح. انتوا اشتركتم في الكرازة معانا كده. وبرضك الناس في نفس الاصحاح عدد 7 يقول لهم حتى قد صرتم قدوة لجميع الذين يؤمنون في مكدونية وفي اخائية، بقيتوا مثال لشمال اليونان وجنوب اليونان، لانه من قبلكم قد اذيعت كلمة الرب. ده مش بس قبلوا الكلمة لكن كمان ايه؟ بشروا في كلمة الرب، ليس في مكدونية واخائية فقط، بل في كل مكان ايضا ذاع ايمانكم. عشان كده قلت لكم ان هو نشن على تسالونيكي، لان سهل الايمان ان ينتشر من خلالها، فوصل الايمان شمالا وجنوبا وفي كل مكان. في الاصحاح الثاني يقول ازاي عاش معهم في تسالونيكي، لانكم انتم ايها الاخوة تعلمون دخولنا اليكم انه لم يكن باطلا، ما كانش عبثا، بل بعدما تألمنا قبلا وبغي علينا، بيذكرهم بالموقف اللي حصل له في فيليبي. كما تعلمون في فيليبي جاهرنا في الهنا ان نكلمكم بانجيل الله في جهاد كثير، لان وعظنا ليس عن ضلال ولا عندنا ولا مكر، بل كما استحسننا من الله ان نؤتمن على الانجيل هكذا نتكلم. ويقول لهم في عدد 7 كنا مترفقين في وسطكم كما تربي المرضعة اولادها. كان بيبشر بينهم زي الام بالظبط وهي بتربي اطفالها. هكذا كنا حانين اليكم الا نرضي ان نعطيكم الانجيل الله فقط، بل انفسنا ايضا، كنت مستعد ان انا اديكم نفسي كمان. فكان بيهتم بكل فرد، وان بالرغم من الاساءات اللي حصلت له والضيقات ده ما وقفش خدمته. ده يقول لهم في عدد 9 برضك ايه جميله، اذ كنا نكرز لكم بانجيل الله ونحن عاملون ليلا ونهارا كي لا نثقل على احد منكم. يعني كنت بكرز بالانجيل وبشتغل ليل ونهار علشان ما بقاش تقل على حد يصرف عليا او يدفع لي فلوس. ويقول لهم في عدد 18 في نفس الاصحاح، لذلك اردنا ان ناتي اليكم انا بولس مرة ومرتين. عايز يرجع لانه اضطر ان يسيب البلد تحت ضغط الاضطهاد، لكن عايز يرجع يثبتهم. وانما عاقنا الشيطان. عايز ارجع لكم لكن الشيطان منعني. وكان طبعا الاعاقه اللي الشيطان ادهاله ان يسوع دفع كفاله ان بولس ما يرجعش مره ايه مره تانيه. فما كانش يقدر بولس يرجع عشان ما يعرضش يسوع للخطر او للمحاكمه او للدينونه، فما كانش قادر يرجع تسالونيكي. لكن هنشوفه لانه كان الان على تسالونيكي يضحي بتيموثاوس ويقول له روح انت اقعد في تسالونيكي لحد الان، ويظل هو محروم من تيموثاوس اللي كان بيحبه. اليهود غاروا وسببوا تلك التهمة ان بولس بينادي بملك اخر ضد قيصر اللي هو يسوع، وهي دي عادة اليهود باستمرار، بيبانوا انهم يعني حارسين على موالاتهم وخضوعهم للرومان، بينما في واقع الامر هم كانوا ثورجية جدا وكانوا بيستغلوا اي فرصة عشان يتحرروا من استعمال الرومان. لكن هي عادة اليهودي كده، يستغل اي شيء من اجل ايه مصلحته. حتى لما عملوا مع المسيح، لما جم يقدموا المسيح للموت، ما قالوش ان المسيح بيقول انا ابن الله، لان الرومان ما تهمهمش المواضيع اللاهوتية، لكن قالوا ده ضد مين؟ ضد قيصر. وزنقوا بيلاطس ان اطلقت هذا فانت لست محبا لقيصر. يحولوا الموضوع من موضوع ديني الى موضوع سياسي، وده اللي عملوه برضك مع بولس. مالوش ان في خلاف لاهوتي او عقائدي بينا، لا، ده راحوا مزقين بولس ان بولس ده بيخون قيصر وبيحرض الناس بان في ملك اخر اسمه يسوع، وهذا الملك ضد قيصر، واحنا حارسين على الرعوية الرومانية. خصة الانسان اللي عايز يعمل اي حاجة من اجل مصلحته، اللي عملوه مع المسيح عملوه ايضا مع بولس. فراحوا قالوا للولاة ان هؤلاء الذين فتنوا المسكونة حضروا الينا وصلوا لنا. فتنوا المسكونة يعني اللي عملوا ثورات. الواحد صحيح مش عارف الكلمة دي ان كانت مدح ولا تهمة. هما قالوها كتهمة، فتنوا المسكونة، يعني دول ناس ثورجية مش عايزين يدوا استقرار للعالم، بيغيروا العوايد وبيغيروا المواضيع بتهمة المسيحيين. وده اللي قاله المسيح، ما جئت لألقي سلاما بل سيفا، جئت لأفرق الأب ضد ابنه والكلمة ضد ايه حماتها. لكن في واقع الامر اذا كانت دي تهمة، لكن هي فعلا ده مدح للمسيحية، لان المسيحية تغير حياة الانسان، تبدل حياة الانسان، تغيرها رأسا على عقب، تجدده من اوله لاخره. على رأي احد اللي بيتأمله يقول ان العهد الجديد ينتهي بايه، هو قالها بالانجليزي not revelation، revelation اللي هي الرؤية، لكن by revolution. revolution يعني ثورة. ان اللي يقبل العهد الجديد مش يبقى له اعلان بتاع الرؤية، لا، ده يبقى له ثورة في حياته، انه يثور على الغلط والظلم والخطية والنجاسة والدنس والانحطاط والانحلال والاباحية. تحصل ثورة في حياته، يتغير كيانه كله، تفكيره ومشاعره وارادته واعماله. الاشياء العتيقة كلها مضت، وهذا الكل قد صار جديدا. عشان كده احنا محتاجين لتلك الريفوليوشن، مش بس الريفوليشن، لكن محتاجين لثورة تغير كياني وتخليني امشي في الطريق الصح. حقيقة واحد مكان بولس بعد ما يتعرض لكل هذه الاخطار، في فيليب يتسجن ويتضرب، وفي تسالونيكي لف اقوله تهمة ويبقى مهدد ايضا بالموت، كان مفروض بعد الظروف الصعبة دي كلها انه يعمل ايه؟ يسكت بقى. وده اللي بيحصل مع ناس كتيرة. دايما معظم الناس في الظروف الصعبة لما تواجههم والضيقات لما تشتد عليهم يهجروا الكفاح المضني ويقولوا بقى هذه الظروف كلها ضدنا، احنا يدوبك طلعنا من السجن وادينا كنا بنواجه الموت فكفاية كده اقعد بقى ساكت كفاية. لكن بولس ابدا عمر ما كانت الضيقات والالام تخليه يفكر انه يرجع او يتراجع في طريق الكرازة. بولس باستمرار كان ليه لقدام لقدام لقدام، وكل ما تزداد الضيقات والالام كل ما يزداد هو في الكرازة وفي عمل الله. لكن ربنا في وسط هذه الضيقات كان لابد ان يديله تعذير، وده اللي لقاه في البلد التانية اللي راحها. واما الاخوة فللوقت ارسلوا بولس وسيلة ليلا الى بيريه. بيريه برضك ميناء مشهور في اليونان حتى الان، وبعدوه بالليل. ولو الواحد فينا يتخيل الليل ده مفروض يبقى ايه للانسان؟ راحة. لكن حتى الليل بولس مش قادر يرتاح فيه، هربان تعبان، لكن بالرغم من كده مصر على انه يكمل الطريق ناحية الكرازة. وهو لما وصل مضي الى مجمع اليهود، وكان هؤلاء اشرف من الذين في تسالونيكي. دول كانوا احسن بقى ليه؟ فقبلوا الكلمة بكل نشاط، فاحصين الكتب كل يوم هل هذه الامور هكذا. فامن منهم كثيرون، ومن النساء اليونانيات الشريفات، ومن الرجال عدد ليس بقليل. ربنا اداله بقى تعزية. في بيريه ما لقاش اي مقاومة، لكن لقى قلوب مستعدة انها تسمع وتفرح. يقول انهم قبلوا الكلمة بايه؟ بنشاط. كلمة صعبة قوي بالنسبة لنا. يا ترى دلوقتي وانا قاعد بسمع الكلمة بسمعها بنشاط ولا بمنتهى التراخي؟ وامتى ده هيخلص وزهقت وعمال ابص فوق وابص تحت وابص حواليا؟ لكن في فرق بين واحد بيقبل الكلمة بنشاط برغبة، فاحص الكتب يدور، ودول يقول كل يوم، فاحصين كل يوم مش كل سبت، ده كل يوم. ابتدوا يسألوا بولس لانهم عايزين يعرفوا الحقيقة، هل فعلا النبوات دي تمت في شخص المسيح ولا لا اللي انت بتقول عليه؟ برغم ان معادهم الروحي للاجتماع كان كل سبت، لكن هم فضلوا كل يوم يفحصوا عن كلمة ربنا بنشاط. فربنا عزاه جدا في مدينة بيريه. لكن على حسب العادة برضك، فلما علم اليهود الذين من تسالونيكي انه في بيريه ايضا نادى بولس بكلمة الله، جاءوا يهيجون الجموع هناك ايضا، مش سايبين بولس مكان ما يروح يروح وراه. حينئذ ارسل الاخوة بولس للوقت ليذهب كما الى البحر، واما سيلة وتيموثاوس فبقي هناك، والذين صاحبوا بولس جاءوا به الى اثينا. ولما اخذوا وصية الى سيلة وتيموثاوس ان يأتي اليه باسرع ما يمكن مضوا. وهنا اضطر بولس في النهاية انه يظل وحده بعد ما كان الفريق اربعة، بولس وسيلة وتيموثاوس ولوقا. دلوقتي اضطر بولس انه يوصل لاثينا ايه؟ وحده. ماذا سيصنع في اثينا؟ اثينا دي بلد الفلسفة. كيف يتكلم مع هؤلاء الفلاسفة؟ دول اللي نشوفه المرة الجاية ان شاء الله. من اصحاح 17 عدد 16. اصحاح 17 عدد 16. وبينما بولس ينتظرهما في اثينا احتدت روحه فيه، اذ رأى المدينة مملوءة اصناما. فكان يكلم في المجمع اليهود المتعبدين والذين يصادقونه في السوق كل يوم. فقابله قوم من الفلاسفة الابيكوريين والرواقيين، وقالوا بعض لهم: ترى ماذا يريد هذا المهذار ان يقول؟ وبعض انه يظهر مناديا بآلهة غريبة. لا لأنه كان يبشرهم بيسوع والقيامة. فأخذوه وذهبوا به إلى أريوس باغوس قائلين: هل يمكننا أن نعرف ما هو هذا التعليم الجديد الذي تتكلم به؟ لأنك تأتي إلى مسامعنا بأمور غريبة، فنريد أن نعلم ما عسى أن تكون هذه. أما الأثينيون أجمعون والغرباء المستوطنون فلا يتفرغون لشيء آخر إلا أن يتكلموا أو يسمعوا شيئا حديثا. فوقف بولس في وسط أريوس باغوس وقال: أيها الرجال الأثينيون، أراكم من كل وجه كأنكم متدينون كثيرا، لأنني بينما كنت أجتاز وأنظر إلى معبوداتكم وحدث وجدت أيضا مذبحا مكتوبا عليه لإله مجهول، فالذي تتقونه وأنتم تجهلونه ها أنا أنادي لكم به، الإله الذي خلق العالم وكل ما فيه. هذا إذ هو رب السماء والأرض لا يسكن في هياكل مصنوعة بالأيادي ولا يخدم بأيادي الناس كأنه محتاج إلى شيء، إذ هو يعطي الجميع حياة ونفسا وكل شيء، وصنع من دم واحد كل أمة من الناس يسكنون على كل وجه الأرض، وحتم بالأوقات المعينة وبحدود مسكنهم لكي يطلبوا الله لعلهم يتلمسونه فيجدوه، مع انه عن كل واحد منا ليس بعيدا، لاننا به نحيا ونتحرك ونوجد، كما قال بعض شعرائكم ايضا: لاننا ايضا ذريته. فاذ نحن ذرية الله لا ينبغي ان نظن ان اللاهوت شبيه بذهب او فضة او حجر نقش صناعة واختراع انسان. فالله الان يأمر جميع الناس في كل مكان ان يتوبوا، متغاضيا عن ازمنة الجهل، لانه اقام يوما هو فيه مجمع ان يدين المسكونة بالعدل برجل قد عينه مقدما للجميع اذ اقامه من الاموات. ولما سمعوا بحب القيامة من الأموات كان البعض يستهزئون والبعض يقولون: سنسمع منك عن هذا أيضا. وهكذا خرج بولس من وسطهم، ولكن أناسا التصقوا به وآمنوا منهم ديونوسيوس الأريوباغي وامرأة اسمها دامرس واخرون معهما. لم تزل كلمة الرب تنمو وتزداد في هذه البيعة وكل بيعة، امين. شفنا المرة اللي فاتت ان بولس الرسول صار يطارده اليهود في كل مكان بيروحه بعد ما اتنقل من فيليبي الى تسالونيكي واسس كنيسة تسالونيكي. واتكلمنا عن اهمية تسالونيكي انها تعتبر عاصمة مقاطعة مقدونيا اللي هي شمال اليونان. وبعدين لما طرد من تسالونيكي اتجه الى مدينة اسمها دربة، وكان اليهود اللي موجودين في دربة عندهم غيرة ان هم يسمعوا ويفحصوا الكتب بنشاط كل يوم، وبيطبقوا الكلام اللي بيقوله بولس مع ما جاء في نبوات العهد القديم. واسس بولس كنيسة في مدينة دربة، لكن ايضا اليهود جم وهيجوا الجمع عليه، فاضطر ان هو يخرج من مدينة دربة. وفي هذه المرة خرج بولس الرسول وحده، خرج مضطر. كان ساب قبل كده لوقا وتيموثاوس، ودلوقتي اضطر ان هو يسيب سيلة وصار بولس الرسول وحده. لكن بالرغم من ان هو بقى وحده الا ان عمله الكرازي وخدمته وتبشيره ما توقفتش. لو تلاحظوا في حياة بولس الرسول انه باستمرار كان يحب ان يكون ليه مرافق، طرف اخر يسنده. حتى في الرسائل اللي كتبها بيورينا ان كان لازم يبقى فيه انسان معاه، لان ده اللي كان بيعيشه او بيطبقه من العمل السيد المسيح مع التلاميذ، ان لما جه يرسلهم ارسلهم اثنين اثنين. لكن حتى لما الظروف اضطرته انه يبقى وحده فضل يؤدي هذا العمل وهذه الكرامة. اخر محطة وصل فيها دلوقتي مدينة اثينا، واثينا كانت تعتبر اكبر مدن المقاطعة الجنوبية من اقليم اليونان اللي هو كانوا بيسموها زمان اخائية. مقدونيا دي شمال اليونان، اخائية دي جنوب اليونان. قديم اثينا كبلد ليها شهرة تاريخية لانها قامت فيها الحضارة الاغريقية، وكان الاغريق او اليونان في وقت من الاوقات احتلوا العالم كله وسيطروا على الشرق والغرب. وصارت اثينا دي اعظم بلد في العالم كله، لانها كانت تحتوي على الفلاسفة وعلى العلماء وعلى الشعراء وعلى الفنانين. فكانت مدينة العلم والثقافة والحضارة والفلسفة والفنون. حتى بعد ما سقطت الامبراطورية الاغريقية وطلع الرومان، ظلت اثينا بالذات محتفظة بمنهجها العلمي والفلسفي والدراسي والفني. ولحد دلوقتي جامعات اثينا من اشهر واعرق الجامعات اللي موجودة في العالم. وكانت اثينا في ذلك الوقت مقصد كل اللي بيطلب العلم وكل اللي بيطلب الحكمة وكل اللي بيطلب الفلسفة كان بيروح يقعد في اثينا علشان يتعلم. وزي ما اثينا كانت بلد العلم والفلسفة والحكمة والفن، كان فيها وضع عجيب ايضا، ان اثينا في ذلك الوقت اشتهرت بكثرة الالهة اللي موجودة فيها. كان فيها عدد لا يستطيع الانسان يتخيله من الالهة ومن الاصنام. كل واحد عجبه شيء عمله تمثال وعبده، ومش بس عبده للاصنام اللي عملوها نتيجة الفن اللي كان موجود في اثينا، عملوها بطريقة فنية رائعة جدا جدا. ولحد دلوقتي اللي راح اليونان يشوف الاكروبول نماذج من الفن ومن الجمال ومن الحضارة قعدت على مر الاف السنين. فكانت مشهورة بكثرة الاصنام بتاعتها، لدرجة ان الكتاب بيقول وبينما بولس ينتظرهما في اثينا، كان مستني ان تيموثاوس وسيلة يحصلوه في اثينا، يقول احتدت روحه فيه، ما بقاش قادر يتحكم في مشاعره، وروح ربنا اللي جواه كانوا بغيرة. ليه؟ لانه رأى المدينة مملوءة اصناما. في كل ركن، في كل زاوية، في كل مكان، في كل شارع، في كل بيت، في كل نهر، تماثيل تماثيل تماثيل، والناس بتقدم لها العبادة. لدرجة ان احنا فيها عبارة قيلة على تورينا قد ايه كثرة التماثيل او الاصنام اللي موجودة في اثينا، بتقول ايسر لك ان تقابل الها في اثينا من ان تقابل انسانا. يعني من السهل انك تلاقي الاله اللي بتدور عليه على انك تلاقي انسان بتدور عليه، من كتر الالهة اللي موجودة في اثينا. فبولس كإنسان غيور على مجد يهوى وعلى مجد الله، كفريسي وكناموسي وكمسيحي، ويبدو انه ما كانش حاطط في مخططه انه يطرد من اثينا او يبشر في اثينا، لانه كان يعرف ان من الصعب انه يكلم ناس عندهم حكمة وفلسفة. اللي عنده حكمة وفلسفة وعلم ده مش من السهل انه تكلمه في الامور الدينية. لكن لما لقى الوضع كده وان الناس بهذه الصورة احتدت روحه فيه. الانسان اللي لقى المسيح وعاش المسيح فعلا لما يشوف ناس بعيدة عن ربنا، لما يشوف ناس مش قادرة تتلامس مع ربنا، مش ممكن روحه تسكت او تهدأ، لا لازم يعلن لهم الله ويقدم لهم الله. فاول ما ابتدى يتكلم قال هروح المجمع اللي فيه اليهود، وكان يكلم في المجمع اليهود المتعبدين والذين يصادفونه في السوق كل يوم. ابتدى يروح المجمع يكلم الناس اليهود عن شخص المسيح، وغربك في السوق المكان اللي فيه بيبيعوا بيشتروا بيتكلموا بيتحدثوا بينظروا القضايا بتاعتهم، السوق ده يعني المجتمع بتاعهم. فكان كل واحد يصفه ويقابله كان يكلمه كل يوم، ما كانش بيستنى من سبت لسبت زي ما كان بيعمل في بعض المدن التانية، لكن ده كل يوم نتيجة الحرارة الروحية والغيرة والحدة اللي في روحه بسبب الناس اللي عايشة تحت عبادة الأصنام بهذه المسميات. لحد ما وقع في ايديه قوم من الفلاسفة، فقابله قوم من الفلاسفة الإبكوريين والرواقيين، وكان الفلسفة في هذا الوقت في أثينا بل في كل العالم تمثل مدرستين، مدرسة الأبيكوريين ومدرسة الرواقيين. الأبيكوريين دول بينتسبوا إلى شخص فيلسوف اسمه أبيكور، وكان لهم بعض المبادئ المعينة في الفلسفة، ويمكن تسمعوا باستمرار العبارة بتاعتهم أو فلسفتهم الشهيرة بتاعة الأبيكوريين دول، كانوا يقولوا إيه؟ نأكل ونشرب لأننا غدا نموت. دي فلسفتهم في الحياة. متع وتلذذ لأنك هتنتهي، فالحق خد اللي عايز تلحقه تتمتع بيه قبل ما إيه؟ ما تنتهي. فكانت فلسفة الأبيكوريين معتمدة على الإحساس، اللذة، التمتع. وكانوا بيقولوا ان كل حاجة في الكون ده جت بالصدفة، اعتبارا احنا نشأنا بالصدفة، الاحداث اللي بتتم في العالم دي كمان بالايه؟ بالصدفة. وكانوا بيقولوا ان الموت هو نهاية الانسان ونهاية الكون، ولا شيء بعد الموت. يعني الانسان اول ما يموت يتحلل يفنى ينتهي خلاص، مفيش حياة اخرى بعد الموت. وايضا من فلسفتهم بيقولوا قد يكون اللي اوجدنا في هذا الكون آلهة، لكن هذه الآلهة متباعدة ومنفصلة عن البشر وما يهمهاش امر البشر في شيء، خلت الانسان ورمته في العالم وسابته. دي فلسفة الإبيقوريين، تعتمد على اللذة، على التمتع، كل واشرب لانك بكرة هتموت وتنتهي، فاعمل اللي انت عايزه في حياتك. فبنشوف ان الإبيقوريين بيركزوا على لذة الجسد وعلى التمتع والاحساس. الرواقيين كان نوع تاني ارقى شوية، كان المعلم بتاعهم او الفيلسوف بتاعهم اللي حط لهم منهجهم اسمه زينون، وسموا بالرواقيين لانه كان بيجمعهم ويدرسهم بالفلسفة في رواق. رواق يعني صالة او فناء، وكان هذا الفناء مزخرفه ورسمه ملونه بالوان جميلة جدا. الرافعيين دول كان مبدأهم قريب جدا من الصوفية او من فكر التصوف. الابيقوريين بيعتمدوا على الجسد ولذة الجسد والاحساس والتمتع، لكن الرافعيين يعتمدوا على الفكر، يعظموا الفكر وتخيل تخيل الانسان وتأمل الانسان، وبيقولوا ان الفكر والعقل فوق الاحساس. وكانت فلسفتهم ان الانسان الشاطر الرواقي هو اللي ما يتأثرش باي نوع من الاحداث اللي بتحصل في حياته، سواء كانت احداث مفرحة او محزنة، هو فوق الاحداث، هو فوق الانفعال. يمكن قريبين من الناس اللي بتمارس اليوجا دلوقتي، يعني سواء جالك خبر محزن ما تنفعلش او خبر مفرح ما تتأثرش، لان انت فوق الحاجات دي، اعظم من الحاجات ده. هي كان مبدأهم انك تسود انت على الحوادث، مش الحوادث هي اللي تسود عليك وتسيطر عليك. فاذا تلقيت لذة او تلقيت الم، الموضوع ده ما يفرقش معاك، لان انت ساكت ثابت مطمئن فوق كل هذه اللذات وفوق كل هذا الالم. اذا كان الابوكريين قالوا ان الكون ده صدفة، فالرواقيين قالوا بان الكون ده اللي بيتحكم فيه حاجة اسمها القدر. القدر مكتوب لك، يعني كل حاجة بتحصل فيك او ليك او في العالم هي بسبب القدر، قضاء وقدر، يعني زي ما بيقولوا قالوا بالقضاء والقدر ده لأقصى درجة. وكانت برضك فلسفتهم ان الاله موجود في كل شيء، موجود في البحر وموجود في الشمس وموجود في الطبيعة، موجود في النار، موجود في التراب، موجود في الحجر، ان الالهة موجودة في كل شيء في كل مادة. اذا كانت الالهة موجودة في كل شيء، اذا كل شيء يعتبر اله، ومن هنا عبدوا المادة، عبدوا المادة. فلسفتهم الله موجود في المادة، اذا المادة اله ينبغي ان تعبد. المادة دي ايا كانت بقى. وقالوا برضك بنبدأ بالنسبة للكون وللزمن، قالوا ان الزمن ده عبارة عن دورات متتالية. دورات متتالية يعني ايه؟ تبدأ بالخلق وتنتهي بالفناء، وبعدين تتكرر تاني، خلق وفناء. زي شواهد العالم اتخلق وبعدين فنى بالايه؟ بالطوفان. بعدين ابتدت دورة تاني، العالم اتخلق اول وجديد، وبعدين انتهى بحريق سدوم وعمورة بالكوارث. فقالوا ان الزمن ده ما هو الا تكرار لدورات واحداث، تبدأ بالخلق وبالوجود وتنتهي بالفناء. وكل دورة هي وقدرها، هي وقضاءها، على حسب تقعد طويلة او قصيرة حسب هي وبختها. دي كانت فلسفة الرواقيين. ودول اللي وقع فيهم بولس الرسول. بولس عمال يتكلم عن المسيح وعن القيامة، فبيقول ان الرواقيين والابوقريين دول لما سمعوا كلامه، ترى ماذا يريد هذا المهبار ان يقول؟ هما مش فاهمين حاجة. في اله اتجسد وبعدين مات وبعدين قام، مش فاهمين، مش متخيلين حاجة من الحاجات ده. هي هو اصلا معلومش فكرة ان في حاجة اسمها قيامة، لان الموت هو نهاية كل شيء. فبيقول ده بيحذر، بيقول ايه؟ ويمكن هذا المهبار، كلمة المهبار يعني عبارة عن طائر زي ابو اردان كده عمال يلقط، تشبهوه بده عمال يرمي كلام كده من غير ما يكون مترابط مع بعض، غير مفهوم. بيهزر بيسخف يعني بينكب بيخرف بيهذي، وراى بانه يظهر مناديا بآلهة غريبة، فقالوا ده بينادي بآلهة جديدة غريبة احنا ما سمعناش عنها قبل كده، لانه كان يبشرهم بيسوع والقيامة. خدوا بالكوا افتقروا القيامة دي ايه؟ إلهة. افتقروا ان يسوع إله والقيامة إلهة، رجل وزوجته، لان كان تمني لما بولس يتكلم يربط ما بين القيامة وبين شخص المسيح، فافتقروا ان دول آلهين، اتنين آلهة متجوزة بعض، زي مثلا إيزيس متجوز أوزوريس. ده في الاعتقادات القديمة كل إله لازم تبقاله زوجة، فافتكروا يسوع والقيامة اتنين آلهة متجوزين، فأخذوه وذهبوا به إلى أريوس باغوس. وأريوس باغوس ده مكان موجود لحد دلوقتي، موجود جنب الأنبا الأكروبول على طول في أثينا. رحت شفته، مكان جميل جدا، عبارة عن تل صخري يصعدوه بمدرج كده، اللي يقف على قمة هذا التل ويتكلم صوته يعمل ايكو، ممكن يسمع ملايين الناس من غير ميكروفون ولا اي حاجة. والأريوس باغوس ده كان بيعتبروه زي دلوقتي ما بيعتبروا مثلا في انجلترا حديقة هايد بارك، المكان اللي كل واحد يقدر يعبر فيه عن اللي هو عايزه، او زي ما كان العرب زمان عندهم سوق اسمه سوق عكاظ، كانوا يقعدوا يقولوا شعر ويقولوا خطب ويقولوا نوع من الحرية يعني، لان اثينا كان بلد العلم والحرية وفي الفلسفة، كان كل واحد اللي عايز يقوله بيقوله. عشان كده هتشوفوا ان البلد الوحيدة اللي ما حصلش فيها حاجة لبولس كانت اثينا. صحيح اتكلم عن المسيح ونقض فلسفتهم، لكن هم كانوا بيؤمنوا بحرية الفكر والرأي، محدش جه ضربه ولا كلمه ولا عمل له اي حاجة. لكن برغم من كده ما قدرش يأسس كنيسة فيه، لان الانسان لما يبقى عنده علم وحاسس انه يعرف من الصعب جدا انه يقبل عمل الايه المسيح، اللي حاسس بمعرفته وحاسس بقدراته بامكانياته من الصعب انه يخضع يتضع، وده شيء مطلوب في الايمان المسيحي. فقالوا له تعالى عايزينك تشرح لنا باكثر تفصيل ايه الكلام اللي انت بتقوله، ايه الالهة اللي انت بتنادي بيها دهية. وراحوا جابوه في المحكم بتاعهم قدام اريوس باغوس ده، وقفوه قدام ناس كتيرة جدا من البشر، ابتدى بولس يواجه العلم والفلسفة. اريوس باغوس ده كان المكان المخصص لعبادة الالهة او الاله مارس، الاله مارس ده اللي هو المريخ اللي هو اله الحرب، لان هم زي ما قلنا اليونان او اثينا كانت مشهورة بالالهة الكتيرة، كل حاجة عملوا لها اله، كل شر كانوا بيخافوا منه عملوا له اله، وكل خير كانوا بيترجوه وعايزينه عملوا له اله. فكان اريوس باغوس ده اله الحرب، ووقف بولس يواجه الجمهور من الفلسفة ومن الحكماء ومن العلماء، ودول قاعد الحديث معهم، دول ما بيفوتوش كلمة، مش زي الناس البسطة يعني لو في كلمة مش فاهمينها او مش قابلينها او بيفوتوها وخلاص، لا دول فلسفة يعني بيقفوا عند كل كلمة. ودي ثالث عظة بيسجلها سفر اعمال الرسل لبولس. فاكرين قبل كده اول عظة سجلها كان حوار بين بولس والحضارة اليهودية، لما دخل مجمع في انطاكيا بيسيدية وابتدى يتكلم عن تاريخ اليهود، وطلع من تاريخ اليهود بمين؟ بالسيد المسيح. واجه اولا في انطاكيا بيسيدية حوار مع الحضارة اليهودية، وتاني عظة كانت في لستر لما قوم الانسان المقعد وده كان مع الناس الامميين الاميين الجهلة. وشفنا ازاي اتعامل معهم ان كلمهم عن الله اللي موجود في الطبيعة اللي بينزل لهم المطر واللي بيطلع لهم الشمس واللي بيملأ قلوبنا فرحا وايه ونعيما وسرورا. تتكلم مع الناس الاميين اللي موجودين في الاسترة من خلال الطبيعة وتكلم عن الله مظهر الله من الطبيعة. مع اليهود اظهر الله من التاريخ لان اليهود دول بيعتزوا بتاريخهم. مع الامميين الاميين اظهر الله اللي موجود في الطبيعة اللي بيعتني وبيرعى وبيأكل وبيشرب وبيرمي قلب الانسان للفرح والسرور. لكن دلوقتي هيقف قدام العلماء والفلسفة والحكمة هيكلمهم عن ربنا ازاي؟ هيكلمهم عن ربنا ازاي؟ فابتدى ربنا يديله نعمة وحكمة. فعلا الآية اللي المسيح قالها انكم لما تقفوا لا تهتموا كيف او بما تقولون لان الروح القدس يعطيكم في تلك الساعة ما يجب ان تتكلموا ايه به. فبنشوف دلوقتي بولس بيواجه الفلسفة والحكمة ويعلم من خلال الفلسفة والحكمة الله. وذهبوا به الى اريوس باوس قائلين هل يمكننا ان نعرف ما هو هذا التعليم الجديد الذي تتكلم به لانك تأتي الى مسامعنا بامور غريبة فنريد ان نعلم ما عسى ان تكون هذه. واما الاثينيون اجمعون والغرباء المستوطنون فلا يتفرغون لشيء اخر الا ان يتكلموا او يسمعوا شيئا جديدا. يعني ده الهواية اللي عند الاثينيين الناس اللي في اثينا الهواية واللذة بتاعتهم ان هم يقعدوا يتكلموا. حتى ان هم بيسموا الفلسفة او الانسان الفيلسوف يسموه سفسطائي. سفسطائي يعني كثير الايه كلام. فكانوا طول ما لهمش شغلة طول النهار وطول الليل يقعدوا يتكلموا ويرغوا ويرغوا لهم الكلام لما يكون الكلام ده ايه جديد. عايزين الاخبار الجديدة باستمرار. حد دلوقتي حتى في اوروبا حتى في الغرب الامريكي الناس مهووسة مجنونة بكل ما هو جديد. يحط لهم حاجة مع الفيشة كده ويكتبوا عليها بس نيو تبص تلاقي الناس كلها طوابير قدامها رغم انها تبقى حاجة تافهة وما لهاش اي قيمة لكن طالما اتكتبت عليها كلمة نيو تبص تلاقي طوابير قدامها مغرمين بكل ما هو جديد بكل ما هو حديث. واحنا ابتدينا نقلدهم ونخش في هذه الدوامة. فهم قالوا كويس هنسمع حاجة جديدة النهاردة. فالكل راح علشان يسمع بولس. فوقف بولس في وسط اريوس داوس وقال ايها الرجال الاثينيون اراكم من كل وجه كأنكم متدينون كثيرا. شوفوا الحكمة بقى بتاعت بولس. وابوه شاف المدينة مليانة اصنام كتيرة. فابتدى يقول لهم يظهر انكم ايه متدينين مهتمين بامور الايه الدين كتير عشان كده عاملين اصنام ايه كتيرة. وان كانت تعني او تنطوي في جواها روح من التهكم ان كل ما كثرت الاصنام كل ما كثر شكل تدين الايه الانسان. زي الواحد كده يعني اللي عايز يثبت انه متدين يقوم يعمل ممارسات كتيرة لكن هي في الاخر عبادة الذات او اظهار الذات او البر الذاتي او عايز يظهر نفسه. فابتدى في الاول يمدحهم انكم ناس كويسين. ما هو لو كان ابتدى في الاول لهم ايه اللي انتوا بتعملوه ده كفرة الاصنام يلي 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 ما بتفهموش يلي يلي، ما كانش حد سمعه. لكن بحكمة حكمة الروح القدس ابتدى في الاول في مدحهم في امر انه ينظر ان فيهم حاجة كويسة، انهم بيهتموا بامور الدين. ويمكن تعرفوا قصة القديس ابو مهار لما كان ماشي هو وتلميذه في مرة، بعدين تلميذه سبق بيمد كده، فلقى واحد من كهنة الاصنام شايل حمل تقيل على كتفه حطب ورايح للايه للصنم بتاعه او في طريقه، فابتدى يتريق عليه يا جاهل يا كافر يا اللي ما تعرفش ايه يا اللي بتسجد بالحجر يا اللي يا اللي يا اللي. فما كان من الرجل عبد الاصنام او كهن الاصنام ده الا ان راح رمى الحمل بتاعه ومسكه ضربه. عدى بعد شوية ابو مهار على الراجل ده فشاف نفس المنظر، فقال له السلام ليك يا رجل الهمة والنشاط، اراك انك نشيط وفي غيرة وفي حماس. فبصله كده قال له انت بتمدحني ليه؟ انت شفتني فيا ايه كويس؟ فقال له انا شايفك انسان متحمس للعمل اللي انت بتعمله. فمن تلك اللحظة الكلام ده غير هذا الانسان، قال له انا لسه ضارب واحد قبل كده لكن انت فيك حاجة غريبة. ومن هذا الوقت تتلمذ هذا الانسان لابو مهار وصار انسانا مسيحيا، بل صار راهبا بسبب كلمة حلوة قالها له القديس ابو مهار. ده اللي ابتدى بيه بولس الرسول، ابتدى يمدحهم. لانني بينما كنت استاذ وانظر الى معبوداتكم وجدت ايضا مذبحا مكتوبا عليه لاله مجهول. وهو ماشي بولس بيلف بيتفرج على مدينة اثينا، لقى في مذبح من المذابح الكتيرة اللي موجودة، ده مذبح افروديت، ده مذبح مارس، ده مذبح جوبيتر، ده مذبح معرفش زيوس، ده مذبح مين، ده مذبح مين. وجي عند مذبح كده لقى مكتوب عليه اله مجهول. فلما جه بيتكلم فاريوس ماغوس خد النقطة دي وابتدى يتكلم من خلال هذا الاله المجهول عن شخص المسيح. ايه حكاية الاله المجهول ده؟ هو اولا زي ما قلنا ان كل حاجة كانوا بيخافوا منها عبدوها، وكل حاجة كانوا بيترجوا خير منها ايه عبدوها. فهم جم قالوا لألا نكون ناسيين اله ما احناش عارفينه، الاله ده قد يكون شرير ينتقم منا، او قد يكون خير ما احناش قادرين ناخد بركاته. فعشان كده لألا نكون ناسيين اله من ضمن الالهة الكتيرة اللي موجودة هنعمل اله ونسميه للاله الايه المجهول، ارضاء لهذا الاله واتقاء لشره وانتقامه. شوفوا قد ايه التدين، يعني هم عايزين يرادوا كل الالهة، ولأن يكون في حد ما هم مش عارفينه عملوا له هذا الايه المذبح. لكن بيقولوا قصة لطيفة عن هذا المذبح بالذات، ان اتينا في وقت من الاوقات ضربها وباء اسمه وباء الطاعون. الطاعون ده مرض مميت جدا، فتفشى في وسط اتينا وكان الموت يسود بسرعة رهيبة في هذه البلد. فجم قالوا اكيد ان في اله غضبان علينا، عشان كده بعت لنا هذه النقمة وهذا الانتقام وباء الطاعون. فاحنا لازم نراضي هذا الاله الغضبان ونقدم له ذبيحة. فكان السؤال طب انهي اله من ضمن الالهة الكتيرة هو اللي غضبان ده ونقدم له الذبيحة؟ فلقوا الفكرة، قالوا احنا هنجيب معزة وحنطلقها فخليها تمشي في وسط البلد، والاله اللي هتروح تقف عند مذبحه يبقى هو الاله ده اللي غضبان علينا هو الاله ده اللي لابد ان احنا نقدم له الذبيحة والترضية والقربان. فسابوا المعزة تمشي، فالمعزة ما راحتش عند ولا مذبح، وقفت في مكان فاضي. فقالوا يبقى في اله زعلان منا واحنا مش عاملين له ايه مذبح. فراحوا بنوا هذا المذبح وسموه للاله المجهول وقدموا عليه الذبيحة علشان يقف او يرفع عنهم وباء الطاعون. دي قصة المذبح للاله المجهول. لكن شوفوا بولس بقى استغلها ازاي. فالذي تتقونه وانتم تجهلونه، فهذا انا انادي لكم به. كان الروح القدس ادى حكمة جدا لبولس انه قال لهم مش هكلمكم عن اله جديد. اصل اله جديد معناه كده ان انا حاجة اعلمكم حاجة ايه جديدة. لكن في اتضاع بولس يقول لهم ده انا هقول من اللي ايه من اللي عندكم، مش هكلمكم عن اله جديد، لكن هقول لكم علمته ومش عارفينه. الاله اللي انتوا تتقوه اصلا لكن ما انتوش عارفين اسمه، انا هكلمكم عنه. الاله الذي خلق العالم وكل ما فيه